العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب روضة الناظر وفي فصل جواز التعبد بخبر الواحد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط، وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس أصول الفقه في كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله، كنا في الدروس الماضية تكلمنا عن قبول خبر الواحد، وأن الصحيح هو قبوله، وهو الذي عليه جمهور العلماء من أهل السنة، وأن الذين أنكروه ليس معهم حجة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كلاما لبعض الأصوليين من باب الاستطراد في هذا المعنى، وذكر منهم الجبائي، وهو عليه مآخذ في العقيدة لكن محسوب من العلماء في الأصول، ذهب إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا وقاسه على الشهادة. هذا الكلام غير مقبول، والواقع يكذبه، لأن الأحاديث التي يعمل بها أهل الإسلام في مسائل العقيدة والأحكام والمعاملات كثير منها نقلها شخص واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلها عنه واحد، ونقل عن الثاني واحد، ووصلت إلينا، فمثل هذا يكذبه الواقع، فإن إجماع العلماء على قبول خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. قال: ولا يصح قياسه على الشهادة، فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة، وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه. ينبه بهذا إلى أن أحكام الشهادة غير أحكام الرواية، فمثلا في الشهادة على الزاني لا بد من وجود أربعة رجال عدول يشهدون أنهم رأوا عملية الزنا، بينما في غيرها من الحدود يكفي شاهدان. وفي بعض المعاملات رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، فمسائل الشهادة غير مسائل الرواية ونحوها. نعم. قال: يعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط، أي أنه يشترط في الراوي حتى تقبل روايته أن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا، وأن يكون عدلا، وأن يكون ضابطا. أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره، فإن الكافر متهم في الدين، فلا تقبل روايته، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء وغيرهم من أهل الاختصاص في هذا، لأن الرواية نقل حكم، وهذا يستدعي أن يكون الراوي ثقة عدلا، والكافر ليس بعدل لأنه متهم في دينه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كلاما لبعض الأصوليين افتراضية، يقول إن قيل هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لا يليق بالسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه، أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين ممتنع من المعصية غير عالم أنه كافر، فلما لا تقبل روايته؟ هذا الكلام كله من كلام المغالطة، هم يقولون إن الكافر أنواع، في كافر هذا معلوم أنه كافر لأنه يكذب نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا يأتي إنسان ويدعي الإسلام لكنه في حقيقته وفي أعماله هو كافر، فهذا يسمونه كافر متأول لأنه معظم لدين الإسلام وفي ظاهره أنه يتظاهر أنه يمتنع عن المعاصي، وقد يكون هو لا يعلم أنه كافر، وهذا فيه نظر. فالذي مثلا يسب الدين أو يسب الله تعالى وهو يدعي الإسلام، أو أنه يترك الصلاة ولا يبالي بها ويكتفي بأن يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، فهذا ليس مسلما لفقده لأركان الإسلام. وهل تقبل روايته؟ الذي عليه علماء الإسلام أنها لا تقبل روايته، لكن بعض الأصوليين قال إنها تقبل لأنه متأول. يقول الشارح إذا كان هذا الأمر تقولون فإننا نقول كل كافر متأول، فاليهودي متأول، اليهودي وهو يهودي وهو كافر على كل حال، لكنه هو يدعي أنه على الصواب وأننا نحن الذين على الخطأ، وكذلك النصراني يدعي أنه هو الذي على الصواب، وكذلك الذين يعبدون الأضرحة ويعتقدون أنها تنفع وتضر، فهم يدعون الإسلام بينما هم في حقيقة أمرهم هم يعبدون مع الله غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله قال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين إذا كان داعية فلا يقبل خبره، فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه. هنا كلام لبعض علماء الأصول ومنهم أبو الخطاب وهو من علماء الحنابلة، يقول إن الكافر المتأول والفاسق المتأول ينظر في حاله، هل هو ممن يدعو إلى فسقه وكفره أو أنه ليس بداعية؟ إذا كان يدعو إلى ما هو عليه من ضلال فإنه لا يقبل خبره، لأنه متهم بأنه يضع الأحاديث لأجل تمرير مشروعه والكذب على الله تعالى والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا كله لا يقبل، وسواء كان داعية إلى بدعته وكفره أو ليس داعية، فما دام لم تتوفر فيه العدالة عند أهل الإيمان فلا يعتبر، والكفر كاف في رد خبره. قال والثاني من شروط الرواية التكليف، والتكليف بمعنى أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ، ولا يقبل خبر المجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه إثم لأنه غير مكلف. فالثقة به في غير محلها، ولا يصلح أن يوثق به، بل إن الفاسق أوثق منه لكون الفاسق يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به. أما الصبي والمجنون فلا يقبل خبره حينئذ، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار على نفسه بشيء كأن يقر بأنه أخطأ، ففيما يخبر به عن غيره من باب أولى. ثم ذكر المؤلف مسألة تتعلق بهذا، قال: أما ما سمعه الصبي صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول، لأنه لا خلل في سماعه ولا في أدائه، ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظرائهم. فهؤلاء رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء وهم صغار أطفال لم يبلغوا، ثم بعد بلوغهم أخبروا بها فقبل خبرهم، قبل خبرهم لأن تبليغهم وشهادتهم وروايتهم كانت بعد التكليف، فحينئذ ليس فيه مشكلة. إنما الإشكال إذا روى وهو غير مكلف وهو صغير، فإنه قد يتجاوز ويظن بعض الأمور سائغة وهي غير سائغة. أما إذا كان وقت الأداء للرواية يكون عاقلا بالغا تام الأهلية فلا حرج في ذلك، لأنه متأكد من رؤيته ومشاهدته وسماعه، وضابط لهذا في حال صغره. بقي التعبير عن هذا تم منه في حال تكليفه وبلوغه وعقله. وهذا هو الذي وقع من كثير من الشباب من الصحابة رضي الله عنهم كالعبادلة والحسن والحسين وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ورضاهم. قال: وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه بعد قبل البلوغ. يعني أن السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا يهتمون بالتربية، فكانوا يحضرون الصغار من المميزين إلى المجالس ليستمعوا كلام الناس، ولأجل أن يستمعوا الحديث ويستمعوا المواعظ ويستمعوا كلام الرجال. فإذا كبروا وبلغوا فإنهم يحدثون بما سمعوا. وإذا تعمل أي منكم ذاكرته وجد أنه يحفظ أشياء كثيرة في حال صباه، وهو الآن يرويها لأولاده وأقرانه وزملائه وجلسائه كأنها للتو حصلت له، فهو ضابط لها ومتقن للمعلومة والحدث الذي رآه فينقله بتفاصيله، لكن نقله الآن يعتبر صحيح. أما لو نقله وهو صغير لم يبلغ فإنه يعتريه الشك ويعتريه عدم الإتقان والخوف من الكذب. وهذه المسألة نحتاجها في هذا الزمن الذي صرنا فيه في المجلس نقسم الناس أقسام، صغار وشباب وكهول وشياب، وكل مجموعة ينفصلون عن بعضهم ويتحدثون مع بعضهم، وهذا فيه إلغاء للمعلومات التي يستفيد منها الصغار من خبرة الكبار ومن علومهم. ولهذا تلاحظون أن هذا الجيل ليس فيه ترابط بين صغاره وكباره، فالشباب ومن في حكمهم يجهلون كثيرا من تجارب الأوائل وأحداث الزمان، فينشأ خالي الذهن، والمعلومات التي يحصل عليها هي ما يتلقاها من هذه الأجهزة التي يرسل فيها الغث والسمين وغالبه غث. لكن مجالس الرجال لا يستمع لها، يجلس مع مجموعته وينحني في ناحية من المجلس ويتكلمون سويا، لأن كلام أولئك الكبار لا يصلح لهم، وهذا غلط وهذا خطأ. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحضرون مجالسهم ومجالس العلم الصغار المميزين لأجل أن يتعلموا ويدركوا ويخبروا كثيرا من الحوادث والأحداث والقصص والروايات والمعلومات ونحوها. قال: الشرط الثالث هو الضبط، بمعنى أن يكون الإنسان حال السماع ممن يضبط المعلومة لأجل أن يؤدي في الآخر المعلومة على الوجه الصحيح، لأجل أن تحصل له الثقة، فلا بد أن يكون الإنسان ضابطا. وأما إذا كان الإنسان لا يضبط المعلومات، ينقل المعلومة مشوشة ومشوهة ومختلفة، فهذا لا يقبل خبره، لأن روايته غير متقنة ونقله غير صحيح، فلا بد أن يكون الراوي ضابطا في روايته، بمعنى أنه ينقل الخبر كما هو من دون أن يزيد فيه أو ينقص، فإذا زاد ردت روايته، أو نقص فكذلك، لأنه لم يضبط المعلومة ولم يتقنها فيتهم في ضبطه للرواية. قال: الشرط الرابع هو العدالة، بمعنى أن يكون الإنسان عدلا، وهذه صفة راسخة في النفوس تدل على التقوى والمروءة، بمعنى أن الإنسان لا يكذب ولا يزور ولا يغير في المعلومة لخوفه من الله ولشعوره بحمل الأمانة، فلا بد أن يكون الإنسان في هذا عدل، والعدل ضد الفاسق. ولهذا جاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا زجر عن الاعتماد على قبول خبر الفاسق، فالفاسق لا يقبل خبره لأنه ليس محل للثقة لضعف خوفه من الله، فلا يوجد عنده خوف يمنعه من الكذب، فلا تحصل الثقة بخبره. فلا بد أن يكون الإنسان الراوي إنسانا عدلا، أما إذا لم يكن عدلا فإن الله تعالى حذرنا من قبول خبره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تقبلوه، تأملوا وابحثوا وفتشوا وانظروا في ما يحيط بهذه الحادثة، فإذا ثبت لكم المعلومة من قراء أخرى وأدلة أخرى اعتمدوا، وإلا فخبر هذا الفاسق لا يقبل بمجرده. وهذه الآية كافية في رد كل خبر يكون من فاسق ومن هو أعلى من الفاسق وهو الكافر، فإذا كان الفاسق لا يقبل خبره فالكافر لا يقبل خبره من باب أولى. نعم.
قال: فصل في حكم خبر المجهول الحال. ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين، وهو مذهب الشافعي.
هنا يقول الإنسان مجهول الحال، هل يقبل خبره؟ يقول الأصل هو أنه لا يقبل خبر مجهول الحال، يعني الذي نجهل حاله في الشروط السابقة التي هي الإسلام والعدالة والضبط والتكليف. التكليف يظهر ويتضح للإنسان أنه بالغ وأنه عاقل، لكن مسألة الإسلام والعدالة والضبط هل يقبل خبر الإنسان المجهول حاله في هذه؟ إذا كان الإنسان مجهول الحال فإنه لا يقبل خبره على القول المشهور عند أهل العلم. وفيه رواية عند أبي حنيفة رحمه الله أنه يقبل مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط، بمعنى أنه افترض، وهذا هو الأصل، أن المسلم عدل حتى يأتي ما يدل على القدح فيه، فإذا تبين القدح فيه حكمنا بأنه ليس بعدل، وإلا فالأصل في المسلم هو العدالة. فإذا كنا نجهله لا ندري عن حاله هل هو عدل أو لا، فإننا نحكم بأنه عدل. هذا الذي مشى عليه أبو حنيفة رحمه الله. وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون لا، الرواية نتثبت فيها فلا نقبل خبر مجهول الحال حتى يثبت لنا أنه عدل، فإذا ثبت أنه عدل حينئذ نقبل خبره. ولهذا تلاحظون الإنسان إذا ذهب إلى المحكمة ليدلي بشهادة قالوا نحتاج منك أن تأتينا بإثنين يشهدون أنك عدل، يزكونك، يسمونهم بالمزكين، ويقال للمدعي تأتي بالشهود وبالمزكين الذين يشهدون على عدالة هؤلاء الشهود، هذا في الشهادة. الرواية كذلك يقال فيها هذا الأمر، بل هي أهم من ذلك حينئذ. أبو حنيفة رحمه الله أخذ بعدم اشتراط العلم بحال المجهول في العدالة خاصة، مستندا قال لأدلة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. وأن لكن أجيب عن هذا بأن هذا الرجل كان معروفا عند الناس، وإنما هو معروف بأنه أعرابي، وإلا فإن عدالته كانت ظاهرة. ولهذا قال قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي، فإن كونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده، إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حاله وإما بوحي من الله تعالى. فمن سلم لكم أنه كان مجهولا. والدليل الثاني لأبي حنيفة قال إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون من يعرفون عدالتهم من هؤلاء، ممن لم يكونوا يعرف عنهم وهم يعيشون بينهم بحال تقدح في عدالتهم. أيضا ما استدل لأبي حنيفة قال إنه لو أسلم الإنسان ثم روى أو شهد فإن قلتم لا تقبل فبعيد، وإن قلتم تقبل فلا مستند إلا ذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق منه، فإذا مضى لذلك زمان لا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته. والجواب عن هذا هو أن الإنسان إذا أسلم وأخبر عن شيء في وقت يعرفه في وقت كفره فإنه بالإسلام صار عدلا، لكن لا يحكم بعدالته لأول وهلة إلا بعد أن يتحرى فيه ويطمئن إلى استقامته وتقواه والتزامه بدين الإسلام. وأما قبول الصحابة رضي الله عنهم قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لأنهم يعرفون بعدالة هؤلاء النساء أمهات المؤمنين اللاتي يخبرن عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبارهن كلها أحاد، فهن يخبرن عن خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام في منزله وفي فراشه ونحو ذلك، وهذه أمور لا يطلع عليها إلا هؤلاء، وهن كلهن مشهورات معروفات بالعدالة وبالتقى. ثم عقد فصلا هل يشترط في الرواية الذكورية؟ والجواب هو أنه لا تشترط، لأن كثيرا من الأحاديث ترويها أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة وأم سلمة وميمونة وغيرهن من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة والصحابيات، فلا يشترط أن يكون الراوي ذكرا بل يجوز رواية النساء. قال ولا يشترط أيضا في الرواية البصر، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يروون عن عبد الله ابن أم مكتوم وهو كفيف وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر ما في هذا حديث التخلف عن صلاة الجماعة، حيث جاء عبد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه كفيف ولا قائد له ويستأذنه في التخلف عن صلاة العشاء والفجر، حيث الطريق فيه هوام وحفر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى ناداه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. وهذا من الأحاديث التي يستند إليها في كثير من الحوادث التي تعرض للناس الذين يتساهلون في أداء صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال. قال ولا يشترط كون الراوي فقيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا يشترط أن يكون الذي يروي الحديث من العلماء المتبحرين، وإنما يكفي أن ينقل النص سليما من دون إخلال فيه. قال ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة، لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك. يعني كون الإنسان يروي عن شخص بينه وبينه عداوة لا يؤثر في صحة الرواية، أو كونه يروي عن شخص هو بينه وبينه محبة ومودة فهذا لا يؤثر في صحة الرواية، لأن رواية الحديث هي نقل للحديث. المهم هو أن ينظر في الراوي والمروي عنه من حيث العدالة. ولا يشترط معرفة نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى أن لا يقدح. يعني إذا رواه رجل من الصحابة فهذا كافي أنه من الصحابة ولو لم يعلم من هو هذا الصحابي، أما غير الصحابة رضي الله عنهم فلا بد أن يعرف أنه فلان، وليس الأمر مطلوب بأن يعرف أنه فلان ابن فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، وإنما يكفي أنه يعرف أنه عن فلان، فلان ما حاله؟ هل هو عدل أو لا؟ معروف أنه عدل، لكن مجهول النسب أو لا يعرف له أب ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر على صحة الرواية، إنما المعتمد في هذا هو توفر العدالة. يقول لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد. يعني إذا روى حديث عن شخص وهذا الشخص ينطبق على اثنين، أحدهما عدل والآخر مجروح، فلا تقبل هذه الرواية تغليبا لجانب الجرح على جانب التعديل، وهذا هو الأحوط. ثم ذكر الفصل في التزكية والجرح وقال اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، يعني إذا أن إنسان جرح شخصا ولم يبين سبب الجرح قال هذا ليس ثقة، فإنه يستفسر منه ويقال لماذا ليس ثقة؟ بما تطعن فيه؟ بما تتهمه؟ لأنه قد يكون في نظرك أن هذا قدح، بينما هو في نظر غيرك ليس قدحا، وإنما هو لا حرج فيه، كأن يعني في مسائل تختلف من زمن لآخر ومن وقت لآخر. في زمن مضى أو في بعض العصور الإنسان إذا أكل في الشارع يسقط عدالته ولا تقبل روايته، بينما هي الآن أكثر الناس يأكلون في الشارع، لو شرب الإنسان وهو قائم تسقط عدالته، عدالته عند في بعض الأماكن، بينما هي في أماكن أخرى لا حرج فيها. فهذه مسائل تختلف من زمن لزمن، ومن عصر ومن بلد لبلد، فهي مسائل اعتبارية. فإذا قدح الإنسان في عدالة الشخص فإنه يطالب بالتفسير، وضح أسباب الجرح التي تجرح بها هذا الأمر أو هذا الإنسان. يقول: إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل. يعني إذا جاءنا خبر عن شخص فقال أحدهم بأنه مجروح، والجرح هو كذا وكذا، وقال الآخر بل هو عدل وهو ثقة، فبما نأخذ؟ قال: نأخذ بالجارح، لأن المعدل هو الأصل، والجارح عنده زيادة على ما عند الأصل، فالأصل بقي على ما هو عليه، لكن انضاف لنا معلومة وزيادة على ما عند المعدل وهي هذا الجرح، فيؤخذ بالجرح احتياطا، فلا يقبل خبره ما دام مجروحا. هذه بعض المسائل المهمة في علم الأصول، وهي قضية كبرى في مسألة خبر الآحاد، وهي كذلك في علم المصطلح من القضايا الجوهرية والأساسية في رواية الأحاديث، وهي يعول عليها في مسألة الاحتجاج بأخبار الآحاد، ولهذا اعتنى بها الأصوليون واهتموا بها في مسألة تأصيل الاحتجاج بالأصل الثاني، وهو سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إنه جاء لأداء العمرة وطاف وسعى ولم يحلق، ما الذي عليه؟ عليه أن يحلق، إن كان لبس المخيط يخلعه ويلبس الإحرام ويذهب إلى الحلاق ويحلق شعره أو يقصر، وعليه فدية لبس المخيط، وهي على التخيير، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، يختار واحدا منها. يقول: إنني أتيت محرما، وعندما وصلت مكة اغتسلت ومشطت لحيتي بيدي فسقط الشعر منها، هل علي شيء؟ الإنسان لا حرج عليه أن يغتسل وهو محرم، لكن يبتعد عن المواد التي تشتمل على رائحة عطرية مثل الشامبو والصابون المعطر. وأما ما ذكر من أنه سقط شيء من لحيته أثناء غسلها فهذا لا حرج فيه، لأن المحظور هو قلع الشعر أو قصه أو حلقه، أما ما يسقط ميتا فلا يترتب عليه شيء. فأنت لم تشد شعرك وإنما سقط مع الماء فلا حرج عليك فيه. يقول: أنا بدأت الصيام في بلادي بعد صيام المملكة بيوم، وأنوي بإذن الله أن أكمل رمضان بالمملكة. يقول: في حالي إن أكملت المملكة 30 يوم سيكون بالنسبة لي 29، فماذا علي؟ هل أقضي هذا اليوم؟ وفي حالي كان رمضان 29 يكون لي 28 يوم. سؤال مهم يقع فيه كثير من الناس. الإنسان عليه أن يبدأ عبادته في البلد الذي هو فيه وينتهي منها في البلد الذي هو فيه أيضا. فهذا السائل يقول إنه بدأ الصيام بعد المملكة بيوم في بلده، وهذا لا إشكال فيه، لكنه يسأل يقول إنه سيعيد هنا، يبقى إلى العيد في مكة، فإذا أننا صمنا في المملكة 29 يوما فإنه هو يكون قد صام 28 يوم، فما العمل؟ نقول يلزمه أن يفطر معنا، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه وهو في بلد هو فيه في يوم عيد، فلا بد أن يفطر، لكن يقضي يوما بعد يوم العيد. وأما إذا صمنا 30 فإنه هو يصوم، يكون قد صام 29، فماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، هو صام 29 والشهر قد يكون 30 وقد يكون 29، فيكفيه أن يصوم، لأنه ابتدع الصيام ابتداء صحيحا وانتهى من الصيام 29 يوما انتهاء صحيح، فيكتفي بهذا وليس عليه أن يقضي يوما ولو كان بلده صام 30. يقول: هل يجوز أخذ العلم من المبتدعي وإن كان عنده كثير من العلم الحق؟ يؤخذ عنه العلم الحق وبدعته تترك له ولا يؤخذ منها. ولهذا في درسنا اليوم ذكر علماء الأصول عن بعض أهل البدع بدعهم وذكروها، ولكن حذروا منها وبينوا خطأها لئلا ينخدع بها الناس. فأنت تأخذ ما عند هؤلاء من خير وتترك ما هم فيه من شر لهم. يقول: هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة هي ركن في الصلاة بالنسبة للمنفرد والإمام، وأما المأموم فإنه يجتهد في قراءتها ويأتي بها بعد الإمام ما ينتهي من قراءتها إذا كان لا يترك فرصة للقراءة، لم يكن للإمام سكتة فتقرأها بعدما ينتهي الإمام من الفاتحة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا لم تتمكن فصلاتك صحيحة ويتحملها عنك الإمام. يقول: ما حكم صيام من يتهاون بالصلاة بحيث أنه أحياناً لا يصلي في اليوم إلا مرتين؟ صيامه باطل وزكاته باطلة وكل أعماله باطلة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا ترك الإنسان فرضا واحدا متعمدا متهاونا مستبيحا لذلك فإنه يكفر ولا يقبل عمله الصالح. يقول: أحرمت من الميقات ولم أجد نعلاً فلبست نعلاً مقفولاً من أعلاه. لا حرج في هذا، الممنوع في الإحرام هو لبس الخف، والخف هو الذي يغطي القدم كاملاً إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان أسفل الساق. هذا هو الممنوع في حال الإحرام، وأما ما دون ذلك فلا حرج فيه. يقول: مسافر أتم صلاة العصر أربعاً بسبب أنه لم ينوي القصر، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، القصر لا بد له من نية، والإنسان الذي يقصر هو المسافر. وإذا أقام في بلد أربعة أيام فأقل يجوز له القصر، وأما إذا كان سيبقى في البلد أكثر من أربعة أيام فمن حين وصوله يعتبر مقيما وليس له القصر. يقول: عندي أولاد أتركهم في البيت وآتي للحرم وهم لا يصلون الظهر والعصر إلا عند المغرب، فبما تنصحني؟ كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. إذا كان لا يوجد أحد ينوب عنك من زوجة أو بنت أو أخ فيلزمك أن تلزمهم وتبقى هناك، أكثر لك أجر لأنك تتحمل وزرا بتركك لهم. فينبغي للإنسان أن يهتم بتربية أولاده ويعتني بأدائهم للصلاة في أوقاتها مع الجماعة بالنسبة للرجال. أما أن يؤخر الظهر إلى المغرب فهذا جرم عظيم ومنكر كبير وخطأ جسيم لا يجوز بحال. الله تعالى أعد واديا في جهنم لهؤلاء اسمه ويل، لو سيرت به جبال مكة لذابت من حره. فويل للمصلين ليس لغير المصلين أو تارك الصلاة، بل هو للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم معنى ساهون يؤخر الفجر حتى تطلع الشمس، أو يؤخر العصر حتى تغرب الشمس، هذا يؤخر الظهر حتى تغرب الشمس، يعني كأنهم خلقوا لأجل أن يناموا ويأكلوا، يأكلوا السحور ثم يناموا حتى يأتي الفطور، وما بينهما نوم. هل هذا هو شهر رمضان؟ وهل هذا هو موسم الخيرات والمسابقة في تحصيل المكرمات في هذا الشهر الكريم؟ كونك تأتي للحرم ليس لازما ولا واجبا عليك، وأما أن تعتني بأولادك وتقوم عليهم وتلزمهم بأحكام الشرع فهذا واجب عليك، إما بنفسك أو بمن ينوب عنك، فتلزم أهلك بأن يقوموا بإيقاظ هؤلاء وإلزامهم بالذهاب إلى الصلاة، ولا تهملوا هذه القضية فإن الأمر جد خطير. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: ما معنى قولكم إن تكرار العمرة من التنعيم ونحوه جائزة ليست فاضلة؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته عائشة بعد الحج تستأذن أن يأتيها بعمرة، أن تأتي بعمرة، لم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت: ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة، فأذن لها. وقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم: اذهب بها إلى أقرب مكان وهو التنعيم. فذهب بها للتنعيم وأحرمت، وعبد الرحمن مشى معها المشوار ولم يحرم، وجاءت وعدت العمرة وعبد الرحمن ما أدى شيء. ما معنى هذا؟ هذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تأتي بعمرة، والإذن حينئذ شرعي، فالعمرة صحيحة، لكن هل يرغب فيها؟ هل يحث عليها؟ هل يقال للناس اعملوها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يأذن لعائشة. ولما قالت: يذهب نساؤك بعمرة وحجة وأنا أذهب بحجة فقط، أذن لها. أخوها عبد الرحمن مشى معها المشوار كاملا، ذهب للتنعيم ورجع وما أحرم، لماذا ترك الإحرام لو كانت هذه العمرة فاضلة؟ واضح ولا ما هو واضح؟ هذا معنى أنها جائزة وليست فاضلة. يقول: ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ كل الأعمال فاضلة، لكن المحافظة على الفرائض من أداء الصلوات في أوقاتها، والمحافظة على الصيام بحيث لا يجرحه شيء، والإكثار من صلوات النافلة في الليل والنهار، النوافل الراتبة وقيام الليل والوتر وسنة الضحى والنفل المطلق، وقراءة القرآن والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم، فكل الأعمال يجتهد في تحصيلها الإنسان، لكن يهتم أول ما يهتم بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل من صلاة وزكاة وتلاوة للقرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في تلاوة القرآن، وكان جبريل عليه السلام يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، فينبغي لأمة محمد صلى الله وسلم وبارك على محمد أن يقتدوا به، فيشغلوا أنفسهم بتلاوة كلام الله، لأن هذا ليس بالمجان، وإنما لكل إنسان بالحرف الواحد 10 حسنات. فإذا قرأ الإنسان صفحة وجد نفسه أنه حصل 1000 الحسنات، فلا يبخل الإنسان على نفسه. يقول: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم الحرم؟ نقول: بل في بيتها أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة التي جاءت إلى هنا كونها تصلي في الفندق أفضل من أن تأتي للحرم، وأكثر أجرا وثوابا لها. يقول: هل المضاعفة ب100,000 هي للصلاة أم كل الطاعات؟ لا، المضاعفة ب100,000 هي للصلاة، وأما غيرها فلم يرد فيها هذا المعنى، لكن العلماء رحمهم الله قالوا: الأعمال الفاضلة في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة أفضل منها في غيرها. يقول: إنسان طاف بالبيت فقط ولم يسعى بين الصفا والمروة وقام بالحلق، ماذا عليه؟ عليه أن يلبس الإحرام ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق ثانية، لأن حلقه الأول خطأ، وعليه فدية لبس المخيط، وعليه أيضا فدية لحلقه لشعره. يقول: ما حكم صلاة السنن الرواتب للمسافر الذي يتم الصلاة في الحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حال سفره سنة الفجر والوتر، لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، ولم يرد عنه نهي عن صلاة غيرها من السنن الرواتب، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: ما كنا لنقصر الرباعية ثم نصلي غيرها من النوافل، وإلا فلا حرج على الإنسان أن يصلي السنن الرواتب. أما إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام يتم، فإن الأولى له في هذه الحال أن يأتي بالسنن الرواتب وغيرها. يقول: ما حكم النساء اللاتي يزحمن الرجال عند الحجر الأسود والملتزم مما يكون فيه عرضة لتكشف عوراتهن، وأحياناً يمررن أمام الرجال وهم يصلون؟ من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. مشكلتنا هي عدم الفقه من الرجال والنساء، وهذا مع الأسف الشديد ظاهر في كثير من الذين يأتون إلى هذا المكان، لا يفهمون إلا أنه يلبس إحرام ويذهب إلى مكة، وتجد أنه يخطئ في كثير من الأعمال، في الصلاة يخطئ، وفي الوضوء يخطئ، وفي الطواف يخطئ، وفي السعي يخطئ، وفي الإحرام يخطئ، وسبب هذا كله هو الجهل. والإنسان الذي جاء إلى هذا المكان معلوم أنه جاء للعبادة، وهو يريد الأجر والثواب من الله، وهو يعلم علم اليقين أنه إنما خلق لأجل أن يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان الواجب عليه أن يعرف كيف يعبد الله. هذه الأخطاء المتكررة يجب أن يصححها الإنسان ويعرفها قبل أن يغادر بلده، ويأتي وهو مطمئن إلى أنه لا يقع منه خطأ. ومن الأخطاء ما ذكره السائل: امرأة مسكينة عورة تأتي تريد الأجر والثواب من الله، ثم تأتي وتزاحم الرجال. لماذا تزاحم الرجال؟ عائشة ما زاحمت الرجال، وفاطمة ما زاحمت الرجال رضي الله عنهن وأرضاهن، كنا يطوفن بعيدا عن الرجال من وراء الرجال، ولا يفكر أحد منهن أن تقترب من تقبيل الحجر أو تلتزم في وقت وجود الرجال. لكن مع الأسف الشديد صار شائعا حتى عند الرجال أنه إذا جاء إلى مكة ولم يقبل الحجر الأسود أنه لم يقبل منه شيء، وهذا خطأ. تقبيل الحجر الأسود سنة لمن تمكن من ذلك من دون أن يلحقه أذى أو يلحق منه أذى، أما إذا كان يتأذى أو يؤذي فعمله محرم حينئذ. كونك تؤذي غيرك هذا عمل حرام، أو تعرض نفسك للأذية لا يجوز لك أن توقع نفسك بحيث أنها تتعرض للأذى، فلا يجوز للإنسان أن يعمل هذا الشيء سواء أكان رجلاً أو امرأة. وأنتم تلاحظون أن الناس يتقاتلون عند الحجر الأسود بينما هم يخلون في أجزاء الطواف. الطواف ركن من العمرة، وبعض هؤلاء يتساهل فيه، ربما يطوف وهو منكشف العورة، سرته بانت أو ركبته بائنة، وهذا لا يصح معه الطواف. فيجب على الناس أن يتفقهوا ويعرفوا كيف يعبدون الله على بصيرة. والمسألة الثانية هي مرور المرأة بين يدي المصلي. المرأة إذا مرت بين يدي المصلي المنفرد أو الإمام تقطع صلاته إذا مرت بينه وبين سترته. والناس يتساهلون في هذا الأمر فيصلي أحدهم في الطريق، فهو بهذا يعرض نفسه للأذية ويكون هو آذى الناس بصلاته في هذا المكان، فهذا مكان خروج الناس ودخولهم، فلماذا تختاره للصلاة؟ صلي في الأماكن المخصصة للصلاة. فإذا كنت في هذه الأماكن فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديك، لا رجل ولا امرأة، لكن إذا مرت المرأة تقطع الصلاة، وإذا مر الرجل فإن الرجل يأثم. فعلى الناس يعني ينتبهوا لهذه المسائل. يقول: إذا كان إنسان يريد الاعتكاف في أحد المساجد داخل مكة، فهل يحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه المعتكف داخل الحرم؟ المضاعفة بمائة ألف للصلاة كلها تضاعف فيها، لكن هذا المسجد، مسجد الحرام، أفضل من غيره، لأنه أول بيت وضع للناس، وفيه الكعبة وكثرة الجماعة، وهذه لا تتوفر في المساجد الأخرى. يقول: ما أحكام العمرة؟ هل أتيت بعمرة أنت؟ هل أديت عمرة؟ هذا السؤال يجب أن تسأله قبل أن تأتي للعمرة وأن تعرفه. وأما وقد سألت فإن نجيبك فنقول: العمرة واجبة لمن استطاع إليها من الرجال والنساء، وأحكامها هي الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهذه هي الأركان. ثم هناك واجب وهو الحلق أو التقصير، والمرأة لها التقصير، والتقصير يكون قدر أنملة وهي طرف الأصبع. هذه هي مجمل أحكام العمرة، وكل مسألة منها لها تفاصيل، فإذا أشكل عليك شيء منها فاسأل. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.